السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإذا ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا إلا قاتلهم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من حد الحرابة، والذي سماه المصنف باب قتال قطاع الطريق وهو حد الحرابة، انتقل إلى ذكر قتال أهل البغي. والمقصود بأهل البغي هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، كما سيأتي بعد قليل تعريفه. ولهم شوكة ومنعة، ولهم شوكة ومنعة. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله أن كلا الطائفتين خارجين على النظام، خارجين على ولاة الأمر، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بتنصيب الأئمة، بمعنى ولاة الأمر الحكام والسلاطين، وذلك لحماية الدنيا والدين، لحماية دين الناس ولحماية دنياهم ولحماية دنياهم. وأمر الله جل وعلا بطاعتهم، ونهى عن مخالفتهم إلا إذا كان في معصية الله عز وجل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم في العسر واليسر والمنشط والمكره، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم يقولون: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولذلك مسألة طاعة الولاة والحكام السلاطين هي من الأمور العقدية، أدخلها الفقهاء في أبواب العقيدة، ولها اتصال بالأحكام العملية الفروعية، ولذلك نجد البحث فيها في موضعين. في كتب العقيدة يتحدثون عن حرمة الخروج، وذلك مخالفة للخوارج وأضرابهم ممن وافقهم في الخروج على الحكام ونزع يد الطاعة وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، فيبحثونها في هذا الباب على أنها مسألة من مسائل الاعتقاد. ويبحثون أيضا في أبواب الفقه من خلال الأشياء العملية في مقاتلة أهل البغي والخوارج وغير ذلك. ولأجل هذا، هذه المسألة من أهم المسائل. وولي الأمر عليه حفظ دين الناس ودنياهم أيضا، لأنه لا يمكن أبدا للخلق أن تستقيم حياتهم إلا بالحفاظ على مقاصد الخلق الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وهذه تحتاج إلى قوة، وهي موجودة في السلطان. فإذا أراد أحد أن يخل بهذا الأمر، فيجب على السلطان دفع شره بما أمكن. وهؤلاء لهم كل صنف لهم حكم، ويجب على الناس جميعا أن يقفوا مع ولي الأمر، وأن يعاضدوه وأن يناصروه، وأن يدافعوا معه هذا العدو. ولذلك عندنا الخارجون على الإمام، وفي المصطلح المعاصر يسمى الخارجون على القانون والنظام، ثلاثة أصناف. الصنف الأول قطاع الطرق، وهذا مضى الحديث معه في الدرس السابق، وهم الذين فيهم حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. وسبق الحديث وبيان الأحكام، سبق الحديث وبيان الأحكام المتعلقة بهؤلاء. الصنف الثاني أهل البغي، أهل بغي، وهم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، يعني عندهم مشكلة. هؤلاء أيضا لهم أحكامهم الخاصة. والثالث الخوارج، الذين يستحلون الدماء ويكفرون المسلمين ويخرجون على أئمة المسلمين ويقاتلونهم، وهؤلاء من أكثر الطوائف ذكرا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيرا لهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم وصفا دقيقا، الخوارج هؤلاء، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، حتى إنه قال: شر قتلى تحت أديم السماء. وأيضا أثنى على من يقتل على أيديهم، قال: خير قتلى بالنسبة لمن قاتلهم من أهل الإسلام ومن أهل العدل. ولذلك هذه الطوائف الثلاثة إذا تأملتها تجد بأنها سبب من أسباب الإخلال بأمن الناس وبنظام الناس، فيجب مقاتلتهم ودفعهم، ولكن كل طائفة على حسب الأحكام المترتبة على ذلك مما جاء في القرآن وجاء في السنة. بالنسبة للمحاربين مضى الحديث عنه. الآن عندنا قتال أهل البغي، والله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات، وهذه الآية ليست في واقع الأمر دليلا أو نصا على هذه المسألة، وإنما استدل بها العلماء على قتال أهل البغي، لأن قتال أهل البغي الخارجين على الإمام أولى من قتال طائفة بغت على أخرى، أولى من قتال طائفة بغت على أخرى. ولذلك البغي هنا الظلم والتعدي، الظلم والتعدي. ولأجل هذا نجد هناك بعض الفروق بين قتال أهل البغي وبين قتال المحاربين، وبين الخوارج وبين البغاة هؤلاء، وفيها ملاحظ دقيقة جدا يتنبه لها طالب العلم. قال رحمه الله تعالى: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. انتبه إلى هذا التعريف واحفظه، لأن فيه ثلاثة أشياء تميز البغاة عن غيرهم، تميز البغاة عن غيرهم. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، هذا الأمر الأول، أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني قوة وقدرة واجتماع، ولا يلزم أن يكون لهم إمام، ما يلزم أن يكون لهم إمام، قد لا يكون لهم إمام، وقد هكذا يخرجون اتفاقا، مثل ما يحصل من بعض الغوغاء الذين يخرجون في اعتصامات أو في مظاهرات، هذه من جنس البغي، هذا من جنس البغي. ولذلك الشريعة تحرم مثل هذا اللون وهذا النوع من المظاهرات والاعتصامات والشغب الذي يحصل، هذا لا يتفق مع قواعد الشريعة، وهو من جنس البغي، من جنس البغي. ثانيا على الإمام، من هو الإمام؟ ولي الأمر، السلطان، ولي الأمر السلطان، هذا هو الأمر الثاني. ثالثا بتأويل سائغ، بمعنى أن يكون لهم عندهم شيء سائغ، يعني بمعنى أن يكون عندهم شيء خرجوا بسببه، وقد يكون هذا الأمر السائغ حقا وقد يكون باطلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون حقا مطلقا، فقد يكون باطل لكن بسبب جهلهم، بسبب قلة علمهم أو ضعف فهمهم خرجوا هكذا. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة، إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة يكونون من جنس من؟ المحاربين، المحاربين. لماذا؟ لأن المحاربين قلنا إما يكون فردا أو أفرادا، فإذا خرج من يقطع الطريق وليس له شوكة ومنع فهذا ليس من البغاة، يعني لا يأخذ أحكام البغاة، وإنما هذا يقبض عليه مباشرة ويقام عليه حد الحرابة. على الإمام، على الإمام، الإمام هو ولي الأمر، السلطان الحاكم الملك مثلا أو الرئيس، خرجوا عليه. إذن إذا خرج بعضهم على بعض كخروج قبيلتين على بعض أو جماعتين على بعض، هذا لا يسمى إيش؟ لا يأخذون حكم البغاة، لأن للبغاة أحكام. ولذلك في القديم والحديث معروف، اللي يقرأ التاريخ ويقرأ أيضا الواقع، استنطق الواقع، وأيضا يسأل كبار السن، كانت قبائل تهجم بعضها على بعض أو طوائف، حتى في تاريخ ابن كثير يذكر هذا، هذا ما يسمونه بغاة. هنا ولي الأمر يتدخل للفضل، فضل الاشتباك بينهم، فإن أبت الطائفة الباغية فإنها تقاتل، يقاتلها الإمام، يعني ولي الأمر يحشد رئيس الدولة الجيش لمقاتلة هذه الطائفة الباغية إن لم تفيء إلى أمر الله وإلى العدل وإلى الصلح. لاحظ، لابد أن نفهم هذه المعاني. على الإمام، على الإمام يعني يكون لهم حكم البغاة. بتأويل سائر، تأويل سائر، عندهم مشكلة، عندهم فهم سقيم، عندهم فقه، عندهم أمر معين. وتعلمون بأن المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة والحكام ولو كانوا ظلمة، ولو كان عندهم من الفسق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بذلك، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك العقيدة المتقررة التي حكاها الطحاوي، وهي عقيدة الأئمة الأربعة، أنه نرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، ولا يجوز الخروج عليهم أبدا، ولا يجوز الخروج. وهذا هو، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وللأسف الشديد أغلب ثقافة الناس الآن ثقافة غير شرعية، وإنما يأخذونها مثلا من قنوات إخبارية أو من تقارير صحفية أو من هذا القبيل. وما يحصل في الأمة من هذا الافتراق وهذا الاحتراب وهذا البلاء سببه معصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج، نهى عن الخروج، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. والقاعدة الشرعية أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، فلو وقع ظلم على أفراد أو فرد أو مجموعة فإنه يحتمل في سبيل دفع مفسدة كبرى، لأن بالخروج تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتخرب البلدان ويقضى على مقدرات الأمة. والذي ما يستفيد من التجارب التي مرت بها كثير من أوطان العالم الإسلامي فلن ينفعه شيء، ولن يعني يهتدي إلى شيء، لأن هذه مثال واضح ونموذج تطبيقي عملي لما يقرره أهل الإسلام، لما يقرره أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء هم بغاة، هم بغاة، ولذلك لهم أحكام بخلاف الخوارج. الخوارج لهم أحكام غير البغاة. الخوارج يخرجون على الإمام ويكفرون المسلمين، يكفرون الإمام وكل من والى الإمام، ويستحلون الدماء ويعيثون في الأرض فسادا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم. فالخوارج يقاتلون ابتداء بخلاف البغاة، الخوارج يقاتلون ابتداء. وأيضا الخوارج يضمنون ما أتلفوه من أموال فيما لو إذا انهزموا، يضمنون كل ما أتلفوه من أموال. والخلاف في نساء الخوارج هل يسبين أم لا، في كلام لأهل العلم، وهذا راجع إلى مسألة كفرهم في إحدى الروايات، لأن المسألة فيها ثلاث روايات في مسألة كفر الخوارج: منهم من يرى كفرهم مطلقا، ومنهم من لا يرى كفرهم، ومنهم من يفرق بين من يستحل قتل من يستحل دماء المسلمين وبين من لا يستحل. والمقصود بأن الخوارج لهم حكم يختلف عن البغاة. والخوارج بالمناسبة ليس بالضرورة أن يسموا أنفسهم خوارج، وإنما يطلقون على أنفسهم تسميات، قد يكون بعضها براق وجميل ليصطادوا به السذج وأهل الغفلة وأهل العاطفة، يصيدونهم بمثل هذا. فيتنبه المسلم، تنبه ويحذر هذا المسلك الخطير. قال: وعليه، يعني على الإمام، وجوبا أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. يعني هذه الخطوة الأولى في التعامل مع البغاة، مراسلتهم، يكتب إليهم أو يبعث إليهم وفد مثلا، يقول: ما الذي تنقمون منه؟ ما الذي جعلكم تنحازون وتعتصمون أو تخرجون؟ فإذا ذكروا مظلمة أزالها، يعني إذا قالوا: والله وقع علينا ظلم الفلاني، وقع علينا كذا، يزيلها الإمام، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإن ادعوا شبهة كشفها، إذا قالوا: والله كذا وكذا، وهي شبهة، فيكشفها لهم، يكشفها لهم عن طريقه مثلا، أو عن طريق أهل الاختصاص من العلماء أو من غيرهم مثلا، يكشف هذه الشبهة ويزيلها عنهم. فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فاءوا يعني رجعوا، فاءوا معناها رجعوا، يعني رجعوا عن هذه الشبهة أو رجعوا عن هذا الخروج، وإلا قاتلهم. فلو ادعوا مثلا حقا، يعني هم يعني عندهم تأويل، وهذا التأويل سائغ، والإمام ما استطاع أن يرفع هذا الأمر، بقي، فإن هذا لا يحل لهم البقاء هكذا، يعني يخرجون على الإمام ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعتهم في العسر واليسر، أمر بطاعتهم في العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، في المنشط والمكره. ولذلك هذا لو قدر وحصل فإنه لا يحل لهم بحال أن يخرجوا عليه، لأن هذا من جملة المكره ومن جملة العسر الذي أمر المسلم بالصبر عليه، بالصبر عليه. فإذا ادعوا هذا وما استطاع الإمام رفع هذا الأمر، فإنه لا يجوز لهم أن يخرجوا وأن يبغوا، وإنما يجب عليهم الصبر، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. ما معنى الأثرة؟ الاستئثار بالأموال، بالمناصب، بكذا. ثم قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وللأسف الشديد أغلب ثقافة الناس الآن ثقافة على خلاف هذا الأمر، يعني فيها معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقرر مثل هذه المسائل قد يعني يكال إليه من التهم الجزاف الآن، يكال إليه من التهم بالعمالة، بالخوف، بالجوب، بكذا، وهذه فرية، وهذا افتراء وأمر غاية في الخطورة، لأن هذا يلزم منه نسبة الخطأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وأخبرنا عنه. هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا وعلمنا كيف نقضي الحاجة في الخلاء يتركنا بمثل هذه الأمور العظام الجسام؟ أبدا أبدا. ولذلك علمنا كل شيء، حتى يقول بعض الصحابة: ما من طائر يصفق بجناحيه إلا وأعطانا منه علما صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يهون بعض الأشياء، فلما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أطاعوه فيها، قالوا: وطواعية الله ورسوله، وطواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعية أنفسنا، أو الأشياء والمنافع التي تعود إليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، أبدا لا يأمر إلا بخير، وهذا هو عقيدة المسلم تجاه نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن فاءوا إلا قاتلهم. فإذا قاتلهم وجب على الرعية الوقوف مع الإمام، يجب على كل فرد أن يقف مع الإمام بما يستطيع، فإذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا معه لمقاتلة البغاة. قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان. إذا اقتتل الطائفتان لعصبية أو لرياسة أو لطلب دنيا فهما ظالمتان، ولذلك قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين يعني نسبهم إلى الإيمان، فأصلحوا بينهم. هذا الخطوة الأولى وجوب الإصلاح، ولذلك قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان. لماذا ذكر الظلم أولا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل أخاه لمثل هذه الأمور، لمثل هذه الأمور. فالله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. يعني لا يمكن أبدا ولا يتصور أن المؤمن يتجرأ على أن يقتل أخاه إلا أن يكون على سبيل الخطأ. فإذا اقتتلوا لهذا الأمر فهما ظالمتان. وقال: وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. هذا فيما يتعلق بقتال الطوائف هذه فيما بينه، فما حصل فإنه تضمن كل طائفة ما أتلفت الأخرى، بخلاف الخوارج. فالخوارج يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل، هكذا يعبر الفقهاء بأهل العدل، يعني الذين مع الإمام، الإمام والرعية. ولا يضمن الإمام وأهل العدل، لا يضمنون ما أتلفوه على الخوارج، ما أتلفوه على الخوارج. ولذلك قالوا بأن الخوارج يقاتلون مقبلين ومدبرين، وأما البغاة فلا يقاتلون إلا مقبلين. لاحظت الفرق؟ فالبغاة يقاتلون إذا أقبلوا، وإذا أدبروا يتركون، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تؤخذ أموالهم ولا تسبى نساؤهم، هذا الفرق. وأما الخوارج فيقاتلون مقبلين ومدبرين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، يعني اجتثاث وعدم ترك فيهم عين تطرف. هذا المفهوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تأمل في واقعتين حصلتا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي حصل أنه قاتل البغاة وقاتل الخوارج. أما البغاة فيقول أهل العلم أن عليا قاتل أهل الشام حينما بغوا عليه، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما تحدث عن الاقتتال بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام جعله من جنس البغي، ولم يجعله من جنس الخروج، وإنما هو من جنس البغي، فتترتب عليه أحكام. وأما القتال مع جماعة ابن الكوى الذين في حروراء فكان قتال خوارج، حتى إن عليا فرح بقتالهم بخلاف قتاله لأهل الشام، فقد كره ذلك وراسلهم وكذا، وحصل ما حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول علي يقول عن عمار: عمار تقتله الفئة الباغية. ولأهل العلم تفسيران في هذا، قيل الباغية يعني القاتل له، وقيل الباغية المبتغية يعني الأمر للأمر، هكذا يفسر العلماء. المقصود بأن هناك أحكام عجيبة يعني استعملها الصحابة رضي الله عنهم علي ومن معه في قتال الخوارج تختلف عن قتال أهل البغي. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. هذا باب عظيم، وهو حماية الدين وصيانة الملة، وهذه منوطة بولي الأمر. ولذلك لو أن الأمر ترك للناس في قضية التدين اختيار الدين أو ترك الدين لما أصبح دينا، إنما يصبح ألعوبة، يصبح ألعوبة. فإذا قيل يعني الناس أنت بحريتك وراحتك أصبح ألعوبة. ولأجل هذا هذا الأمر منوط بولي الأمر في حماية الدين وفي منع كل من يحاول الارتداد عن دين الإسلام، الارتداد عن دين الإسلام. والمصنف رحمة الله عليه أسهب في ذكر الأمثلة، وكم تمنيت لو أنه ضبط هذه المسألة وهي يسيرة جدا بقواعد يذكرها، بقواعد عامة، لأن الأمثلة لا تنتهي. وأكثر الفقهاء توسعا في هذا الأمر هم الحنفية. الحنفية من أوسع المذاهب في قضية أحكام الردة، في قضية أحكام الردة. ولذلك دين الإسلام محفوظ بحفظ الله، والله جل وعلا أيضا وكل من يحفظه من أئمة المسلمين وحسم الذرائع المفضية إلى الإخلال به. ومن جملة ذلك عدم جعله ألعوبة يختار الإنسان ويترك كما يشاء. قال وهو الذي، يعني المرتد، لأن المرتد مأخوذ من الردة وهي الرجوع، وهي الرجوع. وهو الذي يكفر بعد إسلامه، يعني كان مسلما فترك الإسلام. ثم ذكر أمثلة، والواقع أن هذه ضوابط، يعني ممكن نضبطها بضوابط. أولها الشرك بالله جل وعلا، أشرك بالله. والشرك بالله على قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء وغير ذلك مما يذكره العلماء، أو جحد ربوبيته، ربوبية الرب جل وعلا. والله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وتعالى، فمن جحد أن الله خالقا أو مالكا لكل شيء أو غير مدبر، أو جحد أنه مالك لكل شيء أو جحد أنه مدبر، فقد كفر. أو وحدانيته، الوحدانية بعض العلماء يفسرها بالربوبية وبعض العلماء يجعلها الألوهية، جحد يعني أن الله عز وجل ليس له حق العبادة له سبحانه وتعالى. قال أو صفة من صفاته، يعني جحد صفة من صفاته. وجحد الصفات على نوعين: جحد مع علم، وجحد مع تأويل، والذي يسمى التحريف. أما جحد الصفات بأن يقول بأن الله عز وجل ليس له صفات وينفي ذلك ويعلم كما سيأتي إن شاء الله كيفية إقامة الحجة عليه وينتفي عنه العذر بالجهل، فإنه يكفر. أما التأويل الذي تحتمله اللغة مما يقع فيه بعض أهل البدع فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. فمن أول صفة وهذه الصفة لها احتمال في اللغة فإن هذه شبهة. أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، قل جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو جحد بعض كتبه أو رسله، جحد بعض الكتب، قال ما في شيء اسمه توراة وما في شيء اسمه إنجيل يعرف ويفهم كما سيأتي بعد قليل في قضية إقامة الحج عليه، فأبى. أو رسله، يعني ليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام، ولو جحد رسولا من الرسل، جحد نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى فإنه يكفر، ولكن بعد إقامة الحجة إذا كان مثله يعذر، مثلا بعد إقامة الحجة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب الإيمان بهم، يجب الإيمان بجميعهم ولا يجوز الإيمان ببعضهم. ولذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، فإن من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب موسى كذب جميع المرسلين، من كذب عيسى كذب جميع المرسلين. ولذلك جحد رسول واحد كجحد كلهم. كذلك الكتب كما ذكر. أو سب الله أو رسوله فقد كفر، أو سب الله أو رسوله فقد كفر. يقول جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك سب الله لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، وكذلك سب النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي قبول توبة من سب الله أو رسوله، أما سب الله ورسوله هل تقبل توبته أم لا، سيأتي. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. وهذه ممكن تضبط بأن من جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة ومجمع عليه، مجمع عليه، فإنه يكفر إذا كان ممن يعلم ذلك. أما إذا كان ممن يجهل فإنه يعرف، مثل أن يكون قريب عهد بإسلام أو قريب عهد بجاهلية، أو يعيش في بيئة جاهلة، مثل ما ذكرنا لكم فيما سبق بعض الناس ما يعرف أن الخمر حرام أو الزنا حرام مثلا. إذن هذه نماذج على ضوابط، على ضوابط. قال رحمه الله تعالى: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف. طبعا مسألة الحكم بالردة منوطة بمن؟ بولي الأمر، بالقضاة. القضاة هم الذين يستمدون الحكم، يستمدون القوة من ولي الأمر. ولذلك إخواني بارك الله فيكم وأخواتي، هذه المسألة من أخطر المسائل ومن أخطر القضايا. وأنا لي رسالة صغيرة يمكن بعضكم اطلع عليه، أتمنى قراءته لأن تغنينا حقيقة عن كثير من الإسهاب. هي مسألة تحريم الغلو في التكفير، رسالة صغيرة تقرأ في جلسة واحدة في مجلس واحد، خطورة الغلو في التكفير، خطورة الغلو في التكفير أو خطورة التكفير مطبوعة ولله الحمد ومتداولة. ولذلك المسلم يجب عليه أن يصون لسانه وأن يتقي الله عز وجل وأن يترك الأمر إلى أهله. ولذلك حتى طلبة العلم لا يجوز لهم أن يخوضوا في مسائل الحكم على الأشخاص بالتكفير مثلا، وإنما هذه مرجعها إلى القاضي. لماذا؟ لأن أحيانا قد يقول الشخص قولا كفريا ولا يكفر لوجود موانع أو تخلف شروط، وقد يفعل فعلا كفريا ولا يكفر لوجود موانع أو لتخلف شروط. وقد قرر هذا أبو العباس تقي الدين في أكثر من مكان في كتبه، وفصل في ذلك تفصيل بديع جدا. ولذلك الإنسان يتقي الله ولا يحكم بالكفر على الناس ويتجنب هذا الأمر، وإنما هي لخواص العلماء وليس لكل العلماء، خواص العلماء، ولأنها تترتب عليها أحكام خاصة وعامة تتعلق بالنكاح وبالأموال وبكذا وكذا، وهذه مسؤولية القاضي، هذه مسؤولية القاضي. وما جر على الأمة هذا الضرر إلا حينما تكلم الصغار وحينما تحدثوا وخاضوا في مثل هذه المسائل بجهل وبهوى، جهل مشوب بهوى أيضا، فحصلت الطوام والمسائل والمصائب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد: والله يكفي من لديه أدنى شعور خوف من الله عز وجل أن يرتدع. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أحد التفسيرات لهذا الحديث أن هذه الكلمة إن لم يستحقها التي قيلت فيه فإنها ترجع على القائل، ترجع على القائل. تعرفون حديث أسامة قال: لما غزونا الحروقات من جهينة وكان رجل من المشركين لا يترك شاذ ولا فاذ في المسلمين إلا قضى عليه، يعني كان شديد شديد القتل في المسلمين. يقول: فتصدى له البطل أسامة، أسامة كان بطلا من الأبطال. يقول: فلاذ مني بشجرة فرفعت السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فقتلته، ثم حصل في نفس أسامة شيء، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، فدعا أسامة وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال: كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأخذ يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أسامة: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، ما أسلمت إلا يومئذ. ولذلك من أعظم الورطات التي خاض بها بعض الناس ودخلها سيما جنس الشباب للأسف هو قضايا التكفير، أصبحت قضيتهم الأولى وشغلهم الشاغل، وبعضهم والله وأقولها من دون يعني مبالغة والله ما يحسن كثير من الأمور المفروضة عليه فرض عين، وتكلمنا مع بعضهم ما يعرف حتى في الوضوء يخطئ، لكن عند انشغال بقضايا التكثير شيء مخيف جدا، وسبب ذلك تخليهم عن العلماء الأكابر، انحرافاتهم في القراءات المغلوطة، أيضا تتلمذهم على 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 أشخاص مجاهيل عبر هذه التقانات وهذه وهذا الإنترنت ما يعرف، يظهرون يعني الغيرة بكلام معسول ويحركون هذا العرق في صدر هؤلاء الشباب فيجعلونهم يطلقون هذه الكلمات. قال فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف، ما معنى التكليف عند الفقهاء؟ أن يكون عاقلا بالغا، فإذا ارتد المجنون فإنه لا يحكم عليه، لماذا؟ لأنه غير مكلف. وأما الصبي قال مكلف طبعا عاقل بالغ، فالصبي خلاف بين العلماء، إذا ارتد الصبي يعني أتى بقول أو بفعل يدل على خروجه من الإسلام، ففيه أقوال، ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن ردته صحيحة، وهذا من أضعف الأقوال، هذا من أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا بأن ردته غير صحيحة، غير واقع، ولا تجري عليه الأحكام، لماذا؟ لأنه غير مكلف. والقول الثالث قالوا بأن الصبي يقبل منه الإسلام ولا يقبل منه الكفر، يقبل منه إذا أسلم، والدليل أن عليا أسلم وهو صغير ابن 8 سنوات، وكذلك الزبير بن العوام أسلم وعمره 8 سنوات، فقالوا بأن الصبي يقبل إسلامه ولا تقبل ردته. وهذا القول هو أصح الأقوال، لأن هذا القول نشأ عند من يقول يحتج بإسلام الصبيان، فقالوا إذا صح إسلامهم وقعت ردتهم، والصواب ما ذكرت بأنه يصح إسلامه ولا تقبل ردته، مختارا يخرج المكره. يقول جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا أكره شخص على الكفر إكراها ملجئا تاما لا إكراها ناقصا، فهل عليه أن يستجيب أو يصبر؟ قولان لأهل العلم، منهم من قالوا الأفضل له أن يصبر ولا يستجيب، والقول الثاني قالوا له أن يستجيب بشرط أن يكون صدره منشرحا بالإسلام، فإذا كان صدره على وفق ما كفر به مما أكره عليه فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن الآية صريحة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن نطقه بالكفر تقيه، لأن الله جل وعلا قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، فلا بد أن يكون قلبه منشرح بالإسلام والإيمان، وأن تلفظه لغرض عصمة دمه. قال رجل، هذا باتفاق جماهير أهل العلم، أو امرأة لأن فيه خلاف، فجمهور العلماء على أن المرأة كالرجل في مسألة الردة، في مسألة إقامة حد الردة، خالف في ذلك الحنفية، فالحنفية قالوا لو ارتدت المرأة لا تقتل، يعني لا يقتلها ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كانت هذه لتقتل، لما رأى امرأة مقتولة في المعركة قال ما كانت هذه لتقتل، والصواب قول جماهير أهل العلم، وقد دلت على ذلك آثار عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قر ذلك أبو بكر الرجل الأعمى الذي قتل جاريته لما سبت النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت فأقر، وإن كانت هذه الآثار محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهات الإسناد. قال دعي إليه 3 أيام، هذا في مشهور المذهب على أن من صدر منه كفر أو ارتد عن الإسلام يحبس مدة 3 أيام ويدعى إلى الرجوع إلى الإسلام ويضيق عليه، يعني قالوا يضيق عليه يحبس ويطعم وجبة أو وجبتين وكذلك يعني يكثر عليه من هذا، فإن لم يسلم قتل بالسيف. هناك قول بأنه يقتل مباشرة، ويستدل لذلك بجملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما الرواية عن عمر فإنه قال حينما ذكر له أحد الصحابة حينما جاء من بلد وسأله عن أحوالها وذكر قصة رجل ارتد فقتل، فقال هل أمهلتموه 3 أيام أو كما روي عن عمر. والإسناد إلى عمر ضعيف رضي الله عنه، يعني هذه القصة، لكن هذا الذي يظهر. ولذلك قد يكون عند المرتد شبهة، وقد يكون عنده مشكلة وفهم سقيم وشيء من هذا القبيل، فإمهاله هذه الفترة فيها إتاحة فرصة له للمراجعة، لمراجعة ما وقع فيه حتى يعود إلى الإسلام. فالشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود، وإنما الشريعة تتشوف إلى الإصلاح وإلى الصلاح. ولذلك إمهاله يتفق مع قواعد الشريعة في إمهاله وفي رجوعه. قال ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. مشهور المذهب على أن من سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن توبته لا تقبل، فإن توبته لا تقبل. قالوا لأن سب الله لا يمكن أبدا أن يتصور إلا من قلب مليء بالكفر والنفاق، ما يمكن أبدا أن يسب رجل الخالق جل وعلا وتقدس إلا وهو مشرب النفاق والكفر نعوذ بالله. والصواب أن من سب الله عز وجل ثم تاب فإن توبته مقبولة، فإن توبته مقبولة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ويدل على ذلك نصوص القرآن التي فيها دعوة الله جل وعلا وعرضه التوبة على من سبه. قال جل وعلا عن الذين نسبوا إليه الولد قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولذلك أهل الإشراك والكفران لما تابوا تاب الله جل وعلا عليه. ولذلك الصواب من قول أهل العلم هو خلاف مشهور المذهب أن من سب الله ثم تاب فإن الله يتوب عليه وتقبل توبته، تقبل توبته. أو سب رسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يعفو عن حقه، مات ولم يعفو عن حقه، ولذلك قالوا لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أما ديانة فبينه وبين الله، أما من جهة القضاء قالوا لا تقبل. والصواب أيضا كما أن توبة من سب الله مقبولة كذلك توبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مقبولة تقبل، هذا هو الصواب خلاف مشهور المذهب. وعلى هذا نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى هذا المعنى. ولذلك من سب النبي أو سب أي نبي يعني عموما هنا، أو سب أو رسوله يعني جنس الرسول، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهكذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولا من تكررت ردته، من تكررت ردته يعني يرتد ثم يعود ثم يرتد ثم يعود، قالوا هذا يتلاعب في الدين ولذلك لا تقبل توبته. طيب لا تقبل توبته ديانة أم قضاء؟ هذه مسألة يعني مبحوثة عند أهل العلم، والذي يظهر بأن المقصود بها قضاء، يعني لا تقبل توبته. لماذا؟ حتى لا يصبح الدين ألعوبة هكذا يوما يخرج ويوما يدخل. والله جل وعلا يقول من كفر بالله، يقول جل وعلا ذكرنا بالآية لا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقال العلماء بأن هذه الآية دليل على عدم قبول ردة من عدم قبول رجوع من تكررت ردته. والصواب أيضا بأن من تكررت ردته فإن توبته مقبولة إلا أن يرى ولي الأمر تعزيره بذلك، فلولي الأمر الحق أن يعزر إذا رأى أن هذا سيضر بأهل الإسلام، ولذلك له الحق في قتله تعزيرا. قال: وتوبة المرتد وكل كافر وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي إنسان توبته سواء كان مشركا ثم أسلم أو مسلما ثم ارتد ثم أراد الرجوع إلى الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: ولو أتى بعبادة فيها الشهادتين، يعني لو أنه أذن مثلا قالوا هذا يكفي في رجوعه، أو صلى مثلا وفي التحيات أتى بالشهادتين قالوا هذا دل على رجوعه. لذلك عندنا يحكم على الكافر إذا أذن أو صلى بالإسلام، قالوا هذا دليل على دخوله في الإسلام. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. يعني رجل قال مثلا أنا لا أعترف بالصلاة وجحد وجوب الصلاة، ارتد عن الإسلام إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وانتفت الموانع، الموانع مثل إيش؟ الجهل الذي يعذر به، التأويل، الإكراه، شيء من هذا القبيل. فإذا انتفت هذه الموانع توفرت الشروط، مثل إيش؟ بالغ، عاقل، غير مكره مثلا، يعني مختار إذا كان مختارا، ثم بعد ذلك أراد الرجوع مع الشهادتين لابد إيش؟ أن يقر بفرضية الصلاة، يقول وأنا أقر بفرضية الصلاة أو الزكاة مثلا، أجحد وجوب الزكاة مثلا وعرف وكذا، مع الشهادتين يشهد أو يقر بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الحدود، وفيه مسائل وفروع يعني كثيرة، لكن ضربنا عنها صفحا. الآن ندخل في كتاب جديد وهو كتاب الأطعمة، وهو كتاب الأطعمة. قال: كتاب الأطعمة. الأطعمة المقصود بها الطعام والشراب، المقصود بالأطعمة الطعام والشراب. الطعام هو الأكل، والشراب هو الذي يشرب، والشراب يسمى طعاما. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فقال من لم يطعمه يعني يشرب منه، فسمى الشرب طعاما. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. فالطعام يطلق على الأكل وعلى الشرب، وهذا باب عظيم جدا يحتاج إليه الناس عموما، طلبة العلم وأيضا عامة الناس، لأنه يتعلق حقيقة بأحكام مهمة. والمقصود هنا بالأطعمة ليس المقصود ذكر الآداب، وإنما بيان ما يحل وما يحرم، هذا هو المعنى. ولذلك نحن في كتاب النكاح تذكرون في باب الوليمة تحدثنا عن آداب الأطعمة، عفوا آداب الأكل والشرب، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. ولذلك تجد بعض الفقهاء يعني يذكر شيء من الآداب بعد كتاب النكاح، يعقد فصل في آداب الأكل والشرب من حيث التسمية والأكل باليمين وشيء من هذا القبيل. نحن ذكرنا هذا ومضى في وقته. هنا الحديث عن ماذا؟ عن ما يحل وما يحرم من الأطعمة، من الأطعمة. قال: الأصل فيها الحل، يعني الأصل في الأطعمة والأشربة، هكذا المعنى، الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، وهذا هو الأصل. ولاحظ قاعدة الشريعة في هذا، أن الأصل في الأطعمة والأشربة والألبسة والمراكب والعادات كلها الحل. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم. ويقول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والمقصود بأن الأصل في جميع الأطعمة وفي جميع الأشربة الحل، إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه وبتحريمه، وذلك لما فيه من المضار والمفاسد الظاهرة أو الخفية. يعني أحيانا قد لا ندرك معاني والحكم والعلل والعلة من تحريم هذه الأشياء. المصنف رحمة الله عليه أكثر من التمثيل وذكر المحرمات، وتمنيت أيضا مثل ما هو الفصل السابق أن يذكر ضوابط ولعل من حضر معنا في شرح أقصر المختصرات يتذكر شيء من الضوابط التي ذكرناها في الأطعمة التي لا تحل، ما يتعلق بالحيوانات وما يتعلق بغيرها. ولذلك على سبيل الاختصار قبل الأذان، قبل الأذان، أولا كل ما له ناب من السباع يعني مما يفترس بنابه، وكل ما له مخلب من الطير يعني مما يصيد بمخلبه، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله. خامسا ما استخبثته العرب أو ما يستخبث، وأيضا السميات، وسيأتي إن شاء الله يعني تفصيلها من خلال ما يذكره المصنف رحمة الله عليه. قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، يباح كل طاهر يعني من الأطعمة خرج إيش النجس، والنجس نوعان، نجس ومتنجس. النجس الذي عينه نجسة، والمتنجس الذي عينه طاهرة. تذكرون ما يتعلق بالنجاسة الحكمية والعينية، النجاسة العينية نجس بعين ما يطهر أبدا، أما النجاسة الحكمية فهي النجاسة العينية التي وقعت على عين طاهرة. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان، وإذا شفنا الوقت كملنا بعد الصلاة، شو رأيكم؟ طيب، وفي اقتراح آخر لا تروحون بعد، إن شاء الله بعد الأذان نذكركم بالاقتراح، لا تخافون. شفتك خفت يا أبو، لا الأمور طيبة. الحمد لله. طبعا حتى لا يعني قد يخرج أحد ولا شيء، الدرس القادم إن شاء الله سيكون الساعة 6:00 PM، يناسبكم؟ ودنا نخلص قبل رمضان إن شاء الله، فمن الساعة 6:00 PM يبدأ الدرس، واللي عاد بعيدين شوي يسمحوا لنا حتى ناخذ وقت أكثر. بارك الله في الجميع. قال رحمه الله تعالى فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. إذن كل طاهر خرج النجس، قلت لكم النجس على نوعين، نجس نجاسة عينية ونجاسة أو متنجس يعني شيء طاهر وقعت عليه نجاسة لا مضرة فيه. هل هناك أشياء طاهرة فيها مضرة؟ ها؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ ها؟ هو المذهب على أن السم نجس، مشهور المذهب على أن السم يعتبرونه نجس، مثل الكحول وكذا، لأن القاعدة عندنا أن كل نجس محرم. وهل كل محرم نجس؟ مشهور المذهب نعم على أن كل محرم نجس، والصحيح بأن ليس كل محرم نجس، هذا الصحيح، لكن هنا ما يصلح كمثال. ولذلك يوجد بعض الأشياء الطاهرة لكنها مضرة، فليس كل طاهر يباح أكله، هناك من الأشياء الطاهرة لا يباح، قد تقتل. يوجد في الأعشاب أعشاب معروفة مضرة وهي طاهرة في الأصل. قال من حب وثمر وغيرهما، من حب وثمر وغيرهم. وقد يعني يمكن أن نقول مثلا لو أن مثلا أشياء طاهرة من المعلبات، الآن المعلبات التي انتهى تاريخ صلاحيتها، مثلا الآن مضى على انتهاء الصلاحية شهر أو شهرين وهي طاهرة، ما زالت طاهرة ولم تتعفن ولم كذا، هل يجوز أكلها؟ هذه المسألة نبحثها بمثل هذا الأمر، بمثل هذه القاعدة، لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، لا يحل نجس كالميتة والدم، لقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، فهذه نجسة، فالله جل وعلا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، فإنه رجس يعني نجس، ويعود على جميع ما سبق الميت والدم ولحم الخنزير. ولذلك قال ولا يحل نجس كالميتة والدم، وأيضا يقال الخنزير لأن الآية جاءت بذكر الخنزير يقال والخنزير أيضا. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، السم ونحوه. السم على مشهور المذهب أنه نجس، لماذا؟ لأن قاعدة المذهب أن كل محرم نجس، كما أن كل نجس حرام، كما أن كل نجس حرام. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه قال ولا ما فيه مضر كالسم ونحوه، نحو السم مثلا، نحو السم، لأن السم أصلا يقتل، السم يقتل، فإذا قلنا بأنه نجس فإنه لا يجوز أكله، وإذا قلنا بأنه ضار لأنه يقتل فإنه أيضا لا يجوز قتله. ومثل السم ما هو؟ مثل السم مثل إيش؟ ها؟ لا، مخدرات باب المسكرات، نتكلم على مثل قضايا، ها؟ البنزين، البترول، الغاز السام مثلا، الغاز يشرب ولا يستنشق؟ طيب البترول ولا شيء من هذا، هذا أيضا يقتل ولا لا يقتل؟ ها؟ الأحماض الكيميائية هذه وغيرها. طيب قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. وحيوانات البر، هذه قاعدة مهمة، أن جميع حيوانات البر فإنها مباحة، مباحة إلا استثنى الآن أشياء منها الحمر الإنسية. الحمر بضم الميم، الحمر بضم الميم، مفردها حمار، مفردها حمار، والحمار معروف يسمونه الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي. أحد ما يعرف الحمار؟ ها؟ معروف. في مقابل الحمار الأهلي الحمار الوحشي أو البري، أو البري. إلا الحمر، الحمر تذكرون في درس شرح مختصر البخاري ذكرنا فيما يتعلق بضبط الحمر، من يذكر؟ قلنا هنا بعض الناس يخطئ في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي فهم يحركون يقول حمر، حمر إذا حركتها أصبح خطأ فادح. لماذا؟ لأن حمر جمع مفردها حمار، وحمر بالتسكين جمع مفردها أحمر، والأحمر هي الناقة أو البعير، الناقة الثمينة الغالية عند العرب، الغالية عند العرب. إذن حيوانات البر كلها مباحة إلا الحمار، أو عفوا إلا الحمر الإنسية، إلا الحمر الإنسية، خرج الحمر إيش؟ البرية أو الوحشية. ولأهل العلم كلام في ضبط هذه الحمر، ما هي؟ هل هي المخططة هذه؟ هل هي المخططة الموجودة الآن يقول الناس هذه الحمر؟ أم شيء آخر؟ في كلام طويل لأهل العلم، وبعض الفقهاء يذكر بأن هذه ليست هي الحمر المرادة والتي كانت موجودة في الحجاز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه موجودة في أفريقيا ليست موجودة في الحجاز، وإنما الحمر، الحمر الوحشية أو البرية هي نوع من أنواع الغزلان، وهي كبيرة الرأس ولها قرون، وأيضا يصفونها، يذكرها الجاحظ وغيره يذكرون بأن لها عيون كبيرة، قالوا هذه هي المقصود بالحمر البرية أو الحمر الوحشية، قالوا هي التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال وما له ناب يفرس به غير الضبع، هذه القاعدة الثانية. إذن حيوانات البر كلها مباحة إلا الحمر الإنسية. الثاني ما له ناب يفرس به أو يفرس به غير الضبع، غير الضبع. إذن ها؟ يفترس في نسخة، نعم. إذن كل ما له ناب من السباع يفترس به يعني يصيد به فهو محرم إلا الضبع عند الحنابلة والشافعية. فالحنابلة والشافعية قالوا بأن الضبع صيد، لأنه كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. ولذلك أكله سعد بن أبي وقاص وأكله جمع من الصحابة، وابن عباس رأى سعدا يأكل الضبع فأقره، وكذلك هو مذهب جابر وجمع من الصحابة رضي الله عنه. لكن المشكلة، هل هذا هو الضبع المعروف الموجود الآن أم أنه ضبع آخر؟ جمهور الحنابلة والشافعية يقول هو هو هذا الموجود، لا يعرف ضبع إلا هذا. ومن العلماء من يقول لا، هذا ليس هو الضبع، لأن هذا يأكل الجثث وينبش القبور، وله يعني مع السبوعية والناب فيه خبث، فيه خبث، ولذلك لا يرون أن الضبع المقصود به هذا الموجود، وإنما يعني حيوان آخر. ولذلك ذهب المالكية والحنفية إلى حرمة أكل الضبع، ولهم كلام في قضية الجواب على أدلة الحنابلة والشافعية. إذن كل ما له ناب من السباع يجب أن يقيد بإيش؟ معايا؟ يفترس به. يوجد بعض الحيوانات لها ناب لكن ما تفترس به، مثل إيش؟ الفيل. الفيل الآن أطول ناب موجود في الحيوانات، ناب من؟ الفيل، لكن ما يأكل به ولا يفترس به، ولا يفترس به، ولذلك الفيل يجوز أكله، وإن كان بعض الفقهاء يمنع، قالوا لأنه ما جرت العادة ومما يعني يستخبث أكل لحمه، لكن الصواب أنه ما في دليل على المنع. قال: وما له ناب يفرس به غير الضبع. غير الضبع، الضبع إذن مستثنى، لأن الضبع له ناب، الضبع له ناب. والعرب يذكرون بأن أكل الضبع فيه فوائد صحية، خاصة لجملة من الأمراض المستعصية، هكذا يقولون والله أعلم. قال: كالأسد، الأسد له ناب يفترس به وهو ملك الغابة كما يقولون، والنمر والذئب والفيل، هذا في مشهور المذهب. والصواب أن الفيل يجوز أكله. لماذا؟ لأن الناب الذي في الفيل لا يفترس به، لا يفترس به، وهو يأكل الحشائش، لا يأكل اللحوم ولا يصيد الحيوانات. والفهد والكلب والخنزير، الخنزير هل تحريمه لأنه له ناب أم لأنه محرم بالنص؟ محرم بالنص، لكن لماذا أورده المصنف؟ هل هي زلة قلم أو وهلة أو شيء من هذا القبيل؟ الذي يظهر بأن الخنازير على نوعين، وأنا رأيت صور لبعض الخنازير أكرمكم الله، فيها بعضها لها أنياب، رأيت بعض الخنازير لها أنياب. والجاحظ في كتاب الحيوان ذكر حقيقة أنواع كثيرة للخنازير، يعني ليست نوعا واحدا وإنما أنواع كثيرة. ولذلك فيما يظهر والله أعلم بأن إرادة المصنف لها صحيح هنا، على أنها من ذوات الأنياب. وابن آوى، من هو ابن آوى؟ الثعلب، الثعلب. وابن عرس أيضا هذا نوع من الثعالب. والسنور، من مقصود بالسنور؟ القط، الهر، والنمس، والنمس، وهذا أيضا نوع من الحيوانات قريب من السنور البري. والقرد، والقرد، وقد حرم الصحابة أكل القرد. والدب، هذه كلها لها أنياب، هذه كلها لها أنياب. هذا الضابط الأول وهذه الأمثلة عليه. إذن كل ما له ناب من السباع مما يفترس به فإنه مما يحرم. الآن انتقل إلى نوع آخر مما يحرم من الحيوانات. قال: وما له مخلب من الطير يصيد به. ما له مخلب من الطير يصيد به، أغلب الطيور لها مخالب، لكن الطيور على قسمين، قسم يصيد بمخلبه وقسم لا يصيد بمخلبه، لا يصيد بمخلبه. ولذلك المحرم ما هو؟ الذي له مخلب يصيد به. الآن ضرب لك أمثلة: العقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداء والبومة، هذه كلها أمثلة، أمثلة يوجد من الطيور لها مخالب لكن لا تصيد بها. قال: وما يأكل الجيف، هذا الضابط الآخر، وما يأكل الجيف كالنسر الذي يأكل الجيف، الذي يقع على الجيف ويأكل منها. قال: النسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع، الغراب أنواع، جنس الغراب أنواع، ذكروا خمسة أنواع للغراب، منها غراب الزرع والزاغ، قالوا بأن هذه يجوز أكلها. لماذا؟ لأنها تأكل الحب ولا تأكل الجيف، تأكل الحب ولا تأكل الجيف، وليست هي المعنية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القتل، لأن الذي يقتل هو الغراب الذي يسمونه غراب البين أو الغراب الأسود الكبير هذا، قالوا هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأبقع، هذه ثلاثة، غراب البين والغراب الأبقع والأسود الكبير، قالوا هذه يحرم أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. أما غراب الزاغ هذا الصغير الذي أحيانا يكون على الجدران وعلى في المزارع، وكذلك ما يسمى بغراب البين، عفوا غراب الزرع، هذا أيضا هذا يجوز أكله. والغداف نوع من أنواع الطيور، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، قال وما يستخبث كالقنفذ والنيص، كالقنفذ والنيص. هذه المسألة الضابط الآخر، وهو ما استخبثته العرب، ما استخبثته العرب، قالوا فإنه يحرم، وهذه قاعدة منقوضة، قاعدة منقوضة، ونقضها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد العرب، بل سيد الإنس، بل سيد العالمين، ومع ذلك استخبث الضب ولم يحرمه، صح ولا لا؟ لما أكل على مائدته ورفع يده قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لا أجده بأرض قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخبث أكل الضب، استخبث الضب ولم يأكله وأباحه، أباحه عليه الصلاة والسلام. قريش هم رأس العرب، ومع ذلك يقول جعفر كنا نأكل الميتة والدم، كان يأكلون الميتة والدم، العرب كانت تأتي إلى الدابة فتمص دمها، إما الاعتقاد وإما الاستشفاء، كان يأكلون الدم والميت، يقول نأكل الميتات ونأكل كذا، ومع ذلك هم أصل العرب وجرثومة العرب، ومع ذلك يعني لا يسلم لهذه القاعدة. لكن نحن الآن نجري على ما ذكره المصنف، قال وما يستخبث
ثمانية،
طيب وما يستخبث كالقنفذ، تعرفون القنفذ والنيص، القنفذ هذا الذي يلتف على نفسه حينما يتعرض لخطر ويحتمي بالشوك ولا يقذف هذا الشوك، بخلاف النيص، النيص من جنس القنافذ لكنه أكبر وله شوك طويل، وحينما يهجم عليه إنسان أو حيوان يرمي إليه، يرميه بهذا الشوك كما يرمي المحارب بسهمه أو برمحه. ولذلك قال وما يستخبث، فالقنفذ قالوا مما يستخبث، والذي يظهر بأن القنفذ أكله حلال. لماذا؟ لأن القاعدة هذه منقوضة كما ذكرنا لكم، وهو ليس له ناب، ليس له ناب ولا يأكل الجيف، وإنما يأكل الحشائش، وكذا النيص. قال والفأرة والحية والحشرات كلها، الفأرة نجسة فهي من الفواسق، والحية كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والحدأة والغراب والحية والكلب العقور، فهذه من جنس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. والحشرات كلها لأنها مستخبثة، ولذلك الحشرات لا تؤكل لأنها مستخبثة. وعندنا كما نقرر دائما بأن هناك وازع شرعي ووازع طبعي ووازع سلطاني، الوازع الشرعي هو ما جاء النص به من حيث التحليل والتحريم، الوازع الطبعي ما أوكل الله جل وعلا الفطر إليه في استخبابه. ولذلك مثلا البول نجس، البول نجس، ما جاء دليل على حرمة شرب البول مثلا، بول الإنسان مثلا، ما جاء دليل. لماذا؟ لأن هذا موكول إلى الطبع، الوازع الطبعي. وعندنا أشياء كثيرة محرمة، الطبع الطبيعة والفطرة تأبى ذلك، والوازع السلطاني طبعا ما يأمر به ولي الأمر. ولذلك الحشرات كلها مستقذرة ومستقبحة، مثل الجعلان والصراصير وشيء من هذا القبيل، كلها ما أحد يأكلها. والوطواط أيضا هذا مما يستخبث، قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. عندنا قاعدة أصولية وفقهية، إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب ماذا؟ الحاضر. يعني اجتمع منع وإباحة في شيء واحد فإنه يغلب المنع. ولذلك المتولد من مأكول وغيره كالبغل فإنه حرام. البغل مين من تولد؟ من حصان وحماء وإتان، يعني متولد من حصان. عندنا الخيل يجوز أكلها، الخيل يجوز أكلها في قول جماهير أهل العلم، والحمار يحرم أكله. فما تولد منهما من مبيح ومن ممنوع فإنه ماذا؟ حرام. فإنه حرام لهذه القاعدة، لهذه القاعدة. قال رحمة الله عليه، ها؟ أين؟ نس، نعم. قال وما عدا ذلك فحلال. وما عدا ذلك يعني مما سبق من هذه الأمثلة المندرجة تحت هذه الضوابط فحلال، كالخيل. الخيل ذبح على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس فأقرهم على ذلك، وكان الصحابة يأكلون الخيل. ولذلك مسألة أكل الخيل فيها خلاف، منهم من يمنع وهذا من أضعف الأقوال، ومنهم من يبيح، ومنهم من يكره، قالوا لأن هذا يعطل ما يتعلق بعدة الجهاد، لأنه قديما كانوا يجاهدون على الخيل، الآن ما يجاهد على الخيل. ولذلك الأصل الحل والإباحة. وبهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها. الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، هذه كلها حلال. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. جماهير أهل العلم على أن بهيمة الأنعام هي هذه الثلاثة. والدجاج، الدجاج بإجماع العلماء على أنه حلال، وأكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والوحشي من الحمر والبقر والضباء، الوحشي من الحمر. ما معنى الوحشي هنا؟ الوحشي ليس المقصود فيه الوحوش الكاسرة من السباع وغيره، لا، وإنما الحيوانات المتوحشة بطبعها، وضابط توحشها أنها إذا رأت الإنسان هربت منه وفرت منه، الجربوع والأرنب وجميع هذه، والطيور كذلك التي لا تندرج تحت القواعد التي تمنع. قال من الحمر والبقر، البقر طبعا المقصود فيه الوحشي اللي في البر يسمى بقر، وهناك بقر أهلي وبقر وحشي. والضبا يعني الغزلان، والنعامة، النعامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في المحرم الذي يصيد الذي يقتل نعامة ها ناقة، جعل فيها ناقة، فدل على أنها حلال. والأرنب، وقد نجف الصحابة أرنبا في مع سيرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأكلت الأرنب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وسائر الوحش، الوحش الذي متوحش بطبعه ينفر من الإنسان، ينفر من الإنسان. طيب إذا كان هناك شيء أهلي محرم ثم توحش، يعني مثل الحمار الأهلي الآن الموجود، وطرده أهله وذهب إلى الصحراء وأخذ يأكل الحشائش فتوحش أصبح مثل الحمر الوحشية، هل يجوز أكله؟ الجواب لا، لأن العبرة بأصله، العبرة بأصله. قال ويباح حيوان البحر كله، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع أو الضفدع والتمساح والحية. يقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر، يقول ابن عباس أحل لكم صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا، فكل ما في البحر حلال في قول جماهير أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى حرمة حيوانات البحر التي لها أسماء مثل المحرمات في البر، مثل كلب البحر، خنزير البحر، حية البحر. ها؟ قالوا ما دام أن لها مشابهة في البر مما يحرم فتأخذ الحكم نفسه، وهذا حقيقة يعني لا يسلم. فالله جل وعلا أباح لنا صيد البحر كله، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولذلك جميع حيوانات البحر بما فيها التي لها أسماء محرمة من جنسها في البر فإنها حلال، فإنها حلال. وقد ذكر بعض مشايخنا أن كل ما في البحر له من جنسه في البر، كل ما في البحر من حيوانات له من جنسه في البر، وسبحان الله الخالق. قال إلا الضفدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها، نهى عن قتلها. وعندنا قاعدة قبل قليل، كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فهو إيش؟ حرام. مثل إيش؟ الضفدع، النملة، الهدهد، الصرد، إيش بعد؟ ها؟ هذه كلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. لماذا نهى عن قتله؟ لأنه ما يحل. لماذا قلنا بأنها حرام؟ لأن رسول نهى عن قتلها، فدل على أنها إذا قتلت ماتت، يعني لا يحل لحمها، هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وكذلك كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله مما ذكرنا قبل قليل هذا يحرم أكله، إلا الضفدع والتمساح. التمساح حيوان بري وبحري، حيوان برمائي مثل ما يقولون، برمائي، ويعيش في الماء أكثر من عيشه في ماذا؟ في البر. وهذا التمساح محل خلاف عند أهل العلم، فمن فريق من أهل العلم يقولون بحله، قالوا حلال. لماذا؟ قالوا لأنه من حيوانات البحر، وعندنا قاعدة أن جميع حيوانات البحر حلال. والثاني المنع، وهذا الذي يظهر. لماذا؟ لأني أنا بنفسي رأيت في فيلم وثائقي كيف أن التمساح يفترس من في البر افتراس فظيع وعنيف، ولذلك يأكل الإنسان ويأكل الحيوانات الكبار ويخرج من الماء. وعندنا قاعدة بأن الشيء إذا اجتمع فيه حاضر ومبيح فإنه يغلب ماذا؟ الحاضر. والحية، الحية مما يستخبث وأيضا من الفواسق. قال وما اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع ما للغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. من اضطر إلى محرم، الآن عندنا مسألة جديدة وهي مسألة المضطر إلى أكل الحرام، لقول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولذلك من اضطر إلى محرم غير السم، لماذا غير السم؟ لأنه يقتل، ونفس الإنسان معصومة، ولا يجوز للإنسان أن يستهين بنفسه ولا أن يعرضها للخطر. فمن اضطر إلى شيء محرم مثل الميتة أو الدم أو الخنزير أو مثلا البول أو شيء من هذا القبيل حل له منه ما يسد رمقه، حل له منه ما يسد رمقه، يعني الذي يجعله باقيا. الرمق هي الحياة، يبقى حيا، يعني يأخذ القدر الذي يبقى فيه حيا. وهذه مسألة أيضا خلافية، هل للإنسان أن يأكل قدرا زائدا عن حالة الاضطرار؟ قولان مشهوران لأهل العلم، وهناك قول ثالث قالوا لا يجوز أن يزيد في الأكل، وإنما يجوز له أن يحمل معه، يحمل في علاقته في جيبه من هذا الحرام خشية أن يهلك في الطريق. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. شخص الآن في برد شديد ويحتاج إلى بطانية أو يحتاج إلى لباس، فيجب أن يبذل له، وإذا لم يبذل له جاز له أن يأخذه ولو خفية، جاز له. لماذا؟ لأن فيه إبقاء لنفسه. كذلك من أراد استسقاء الماء يعني يطلب الماء وليس معه دلو وليس معه مثلا شيء من هذا شيء من هذه الأشياء التي يستسقى بها، فيجب البذل مجانا ولا يجوز أخذ الأجرة، لأن السعي في إبقاء الأنفس المعصومة واجب. والله جل وعلا يقول: فمن أحيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. طيب نكمل بعد الصلاة، لأن يبقى عندنا 5 دقائق أو 10 دقائق بعد الصلاة حتى لا نثقل على الإخوة. ما في حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نكمل ما تبقى في كتاب الأطعمة. مر معنا قبل الصلاة ذكر ضوابط من الأطعمة المحرمة، مع تقرير أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والإباحة، لكن الشارع الحكيم حرم جملة من الأطعمة والأشربة، وبالنسبة للأشربة لم يذكرها هنا وسبق الإشارة إليها فيما ذكرناه في الأبواب الأولى من هذا الكتاب، ونبهنا من خلال ثنايا الفصول التي تمر معنا خاصة فيما يتعلق بالشرب المسكر ذكرنا شيء من هذا. وذكر هنا رحمه الله تعالى ضوابط في المحرمات التي يحرم أكلها، وقلنا بأنه كل ما له ناب من السباع مما يفترس به، وكل ما له مخلب من الطير مما يصيد به، وأيضا ذكرنا ما يحرم قتله من الحيوانات مثل الضفدع والصرد والنملة والهدهد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن قتلها دل على أنها غير مباحة الأكل، ولو قتلت فهي ميت. وكذلك كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله من الفواسق، وأيضا فيما يتعلق بالسميات التي فيها سم، وكذلك ما هو مستخبث، ويضبطون ما هو مستخبث بما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف والقاذورات، يأكل الجيف والقاذورات. ولذلك حتى الحيوانات المباحة الطاهرة هذه لو أكلت الجيف أو أكلت النجاسات ماذا تسمى عندنا؟ الجلالة. لو دجاجة الآن أكلت نجاسة، أو مثلا ناقة أو بعير أو بقرة أو شاة أكلت نجاسات تلوث لحمها، فحتى تطهر لابد أن تحبس 3 أيام، تحبس 3 أيام وتطعم الطاهرة من الطعام وتسقى الطاهرة من الشراب، هذا حتى تطهر، حتى تطهر. الآن قال رحمة الله عليه: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. الآن يشير إلى مسألة تتعلق بحل الأكل من طعام الغير. قبل قليل ذكر المصنف رحمة الله عليه أن من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه يجب أن يبذل إليه، وإذا كان مضطرا بحيث تتوقف الحياة عليه يجوز له أخذه ولو على طريق الخفية ولو على طريق السرقة، كما ينص على ذلك أهل العلم، لأن هنا مفسدتان: مفسدة الموت ومفسدة السرقة، فقالوا بأن ترتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم. الآن من مر بثمر بستان، بستان حديقة أو بستان فيه شجر، ها، أو شجرة أو متساقط عنه، يعني الثمر على الشجر أو متساقط حوله. تعرفون البساتين أحيانا يسقط التمر والثمر حولها، فهل يجوز له أن يأخذ منه؟ الجواب نعم، بشروط. أولا أن يكون لا حائط عليه. ما معنى لا حائط عليه؟ يعني لا سوق ولا جدار. تعرفون البساتين أنواع، منها محوطة ومنها غير محوطة. فإذا كانت غير محوطة يعني ليس عليها جدار ولا سور ولا شيء من هذا القبيل فيجوز، هذا أولا. ثانيا ولا ناظرة، يعني ليس عليها حارس، ما عليها حارس سواء كان صاحبها أو استأجر شخصا. لماذا؟ لأن إذا وجد الحارس وجب استئذانه، ودل على أن صاحبها يمنع، دل على أن صاحبها ما وضع الحارس أو الناطور مثلا أو الناظر أو كذا إلا لحمايتها، قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل. إذن يجوز له أن يأكل، ها، لكن بشرط أن لا يحمل معه شيء. وتذكرون في أبواب القطع، قطع القطع في السرقة، ذكرنا لكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، يعني المكان المستودع أو الذي يبس فيه، قال فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ولذلك جرت عادة الناس التسامح والتغافر والتغاضي عن مثل هذه الأشياء. فتجد الآن مثلا يمر الإنسان بالبستان وسقط حول شيء يأخذ يمشي، ما في شيء، يأكل بفيه فقط، لكن ما يحمل بجيبه أو علاقته أو كيسة مثلا. أو شخص مر بشجرة وهذه الشجرة ليس عليها حائط، أو بستان ليس عليه حائط ولا حارس، فله أن يأخذ بفيه فقط، بفيه فقط. ما معنى بفيه؟ ما يملأ فيه، يعني يأخذ ويأكل، لكن يأخذ معه ليأكل ويأخذ ليخرج به لا، هذا لا يجوز، عليه العقوبة، وإذا بلغ النصاب فعليه القطع كما بينا. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذه من حق المسلم على أخيه أن يكرم ضيفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وهنا قال وتجب، ولذلك مشهور المذهب على وجوب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذا هو مشهور المذهب على أنه يوم وليلة، يوم وليلة، وما بقي وما زاد فهو جائزة، يعني أمر على الإباحة والتفضل منه، على الإباحة والتفضل منه. وقديما لم تكن هذه الفنادق ولا هذه الخانات ولا هذه دور الضيافة، ولذلك الناس كانوا يحتاجون. أما في زماننا وقتنا فقليل من يلجأ إلى الآخرين لأجل الضيافة، قليل من يلجأ إلى الآخرين لأجل الضيافة. نأخذ باب الزكاة ولا؟ ها؟ متحمسين اليوم ما شاء الله. لا نكتفي، نكتفي إن شاء الله الجمعة القادمة نبدأ من الساعة السادسة. نأخذ 5 أسئلة بس. أحيانا بعض الأسئلة تسد، يعني نقص يحصل في الشرح، أحيانا تفوتنا وتطوفنا بعض المسائل فالأسئلة تسد، نرجو ذلك. بس يلا، يقول سؤال واحد في الدرس بس أبو عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل تذكرون لنا بارك الله فيكم أهم الفروق بين الخوارج والبغاة؟
الخوارج ذكرت في الدرس، ما أدري الأخ منتبه ولا لا، قلنا لكم الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر ويستحلون ويعني يقاتلون، يعني يبدأون بالقتال ويكفرون أهل الإسلام ويستبيحون دماءهم وأموالهم ويفرقون الجماعة ويثيرون الشغب والفتنة، هذول هم الخوارج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج كثيرا ووصفهم وصف دقيق حتى لا تشتبه على المسلم. أما البغاة مثل ما ذكرنا، قوم لهم شوكة ومنعه وخرجوا على الإمام بتأويل سائغ. عندهم مشكلة، عندهم قضية ومشكلة. هؤلاء يسمون بغاة، بغاة. فالخوارج يقاتلون ابتداء، خوارج يقاتلون ابتداء، ولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يراسلهم، مثل ما بعث علي بن عباس ليس على سبيل الوجوب، لأن ابن عباس هو الذي طلب، هو الذي عرض على علي، وفعلا لما ذهب وناقشهم رجع ثلثي الجيش، جيش الخوارج، تابوا إلى الله عز وجل، تابوا إلى الله. لكن بالنسبة للبغاة لا، يجب أن يراسل، يراسلوا. فإذا كان ذكروا مظلمة رفعها، ذكروا شبهة أزالها، وهكذا. فهذه الفروق. ولذلك الآن كلا الطائفتين تقاتلان، بالنسبة للخوارج يقاتلون ابتداء مثل ما ذكرنا كيفية قتال الخوارج، مقبلين ومدبرين. بالنسبة للبغاة لا، وإنما يقاتلون مقبلين فقط، إذا رفضوا ومن صاعوا لولي الأمر وأبوا إلا تفريق المسلمين وأبوا إلا التشغيب وأبوا إلا كذا، فللإمام يقاتلهم مقبلين فقط، أما إذا انهزموا وأدبروا فيتركون. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك خلاف في أكل الثعلب؟
نعم، في خلاف في أكل الثعلب، ففريق من أهل العلم يذهب إلى جواز أكل الثعلب، قالوا هو يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قالوا بأن يعني أغلب أكله الحشائش وغيره. الصواب بأن الثعلب من ذوات الأنياب، وأنه يأكل بنابه، ولذلك يأكل الدجاج، ويأكل أيضا في الصحراء من الحيوانات التي يعني يقدر عليها ويغلبها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حل أكل وحيد القرن والجراد.
أما الجراد فحلال، الجراد حلال، ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا الحديث عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، أحلت لنا ميتتان ودمان، لكن الجمهور عليه. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال، ولذلك الكبد والطحال يؤكلان، وكذلك السمك والجراد. أما وحيد القرن فيؤكل أيضا. لماذا؟ لأنه لا يعني يفترس بنابه، هو قرنه في رأسه أو في مقدمة رأسه، فلا يفترس به، ولا يفترس به، وليس هو من السباع العادية، ولذلك يجوز أكله، فهو من جنس الفيل فيما يظهر.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم التداوي بسم النحل.
يعني الأخ جزاه الله خير شوفني صورة لغزال، وين؟ في سيبيريا. في سيبيريا له أنياب، له أنياب، لكن يظهر بأن هذا لا يصيد بنابه، مثل الفيل الآن ما يصيد بنابه. لا، هذه مسألة ثانية. يعني مثل أبو عبد الرحمن يسأل يقول: إذا كان حيوان مهدد بالانقراض، إذا كان الأصل فيه الإباحة على الأصل، لكن لولي الأمر أن يمنع، يعني إذا منع ولي الأمر صيد هذا الحيوان يجب امتثال أمر ولي الأمر، تقيد بذلك، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، وطاعته في مثل هذه يعني هي مثل القضايا هذه، مثلا تقييد المباحات مثلا لمصلحة عامة. يوجد مثلا قديما كانت الضبا والغزلان كثيرة في جزيرة العرب، لكن أهلكها أهل البنادق وهذا الصيادين اللي يرشونها رش، فأفنوا هذه الحياة الفطرية. فالآن هناك أغلب دولنا عندها قوانين صارمة في مثل هذا، يسمحون في أوقات معينة للصيد، يسمحون بجنس معين. لماذا؟ لأنه أصبح الآن الناس ما يرون، قديما الأرانب والغزلان ترى، الآن فنيت بسبب هذا الصيد الجائر إن صح التعبير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم التداوي بسم النحل.
بالنسبة للتداوي بسم النحل فيما يظهر بأنه لا حرج لأنه نافع، ولذلك عندنا قاعدة بأن ما حرم من السميات هذه التي تهلك يجوز أخذ القليل منها إذا ثبت بأن فيه دواء، إذا ثبت أن فيه دواء. ولذلك يذكرون هناك أشياء ضارة هي طاهرة، ضارة إذا زدت من حيث المقدار أخذت زيادة انعكست عليك، وأما إذا أخذت شيء يسير فهي دواء، فهي دواء. الآن الحبة السمرة هذه حبة السوداء، الرسول ماذا قال؟ شفاء من كل داء إلا الموت، يعني إلا الموت. لكن أخذ قدر زائد لمن لا يحسن ولا يعرف قد ينعكس على الإنسان صحيا. ولذلك تجد ابن حجر لما شرح حديث هذا الحديث تكلم على قضية كيف أن أهل الاختصاص يذكرون قدر يسير يؤخذ من الحبة السمر، فلاحظ مع أنها شفاء كما أخبر سلم لما تزيد الجرعة تنقلب إلى أمر عكسي، فما في بأس منه لأن هذا ليس من الشرب ولا من الأكل، وإنما يتداوى في الغالب فيه عن طريق الأشبه بالإبر.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يريد منكم نصحا، يقول أنه مقدم على الزواج من نصرانية تسلم بعد الزواج، فهل تنصحونه بالزواج منها أم بمسلمة؟
الأصل جواز نكاح الكتابية، الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنات العفيفات يعني لا يحرمن الزنا وما يعتقدن حل الزنا، يجوز الزواج بها سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. لكن أنصحك أنك تأخذ من بنات بلدك بنات جنسك أفضل، وإذا طمعت في إسلامها فانتظر حتى تسلم ما دام أن لديها رغبة، فنصيحتي لك أنك تنتظر ما دام عندها استعداد ورغبة تنتظر، بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يطلب السائل منكم توضيحا لقول القائل والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر.
هو المقصود بهذه القاعدة أن أي شك يطرأ بعد انتهاء العمل بعد انتهاء العبادة لا يؤثر، أي شك يطرأ بعد انتهاء العبادة بعد انتهاء من العمل هذا الذي يذكرون بأنه لا يؤثر. كذلك إذا تواردت الشكوك على الإنسان بحيث كثرت أصبح الإنسان موسوس، ولذلك هذا لا يؤثر يبقى على اليقين. 5 أسئلة خلصنا، صلى الله على نبينا محمد.